الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا باب كراهة قول ما شاء الله وشاء فلان. وذكر فيه حديثا واحدا، وهو حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم جاء، عفوا، ثم شاء فلان. رواه أبو داود بإسناد صحيح. باب كراهة قول ما شاء الله وشاء فلان. الكراهة هنا ينبغي أن تحمل على الكراهة التحريمية، لأن هذا نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد صارف يصرف ذلك إلى كراهة التنزيه، فهو شيء محرم. فلا يجوز للإنسان أن يقول ما شاء الله وشاء فلان، لأن ذلك يجعل هذا المقول فيه بمنزلة المعبود جل جلاله، فإن الواو تقتضي التشريك، يعني كأن مشيئته صارت مساوية لمشيئة الله عز وجل، وهذا لا يكون لأحد. وأما ثم فإنها تدل على التعقيب مع التراخي، وهذا التعقيب تارة في التراخي يكون في الزمان، وتارة يكون في الرتبة. نعم. ثم كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالمرحمة، ثم كان من الذين آمنوا، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، ثم كان من الذين، يعني مع ذلك، بعد ذلك، يعني كان بعد ذلك، فهذه للرتبة. كما تقول لأحد من الناس مثلا: ثم أنت، يعني فعلت كذا، ثم جئت تقول كذا وكذا، يعني ليس المقصود الترتيب في الزمان، يعني أنت مع فعلك هذا وفوقه أيضا تطلب كذا وكذا، واضح؟ فهنا لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، فذلك يكون قد جعل الله عز وجل بمنزلة هذا المقول فيه من جهة المشيئة، سوى بين الخالق والمخلوق في المشيئة، وصارت مشيئة المخلوق بمنزلة مشيئة الله تبارك وتعالى. ولكن قولوا ما شاء الله ثم جاء فلان، ثم شاء فلان يؤخر، فرتبته بعد مشيئة الله عز وجل، فهي دونها وتابعة لها، لأنه لا يقع في الكون تحريكة ولا تسكينة إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى وحده. والله عز وجل قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. نعم. فمشيئة المخلوق تابعة لمشيئة الخالق، فالمخلوق له مشيئة والخالق له مشيئة، إلا أن مشيئة المخلوق لا تنفرد وتستقل بالمطلوب أو بالمراد، وإنما تكون تبعا لمشيئة الله عز وجل. وهذا من الآداب المتعلقة بالألفاظ في باب التوحيد، وهي من الآداب الواجبة. ثم ذكر بعد ذلك باب كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة، كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة، والمقصود بالحديث يعني المحادثة بين الناس، هذه المحادثة على أنواع. والمصنف رحمه الله هنا في صدر هذا الباب ذكر شيئا من التفصيل، قال النووي رحمه الله: والمراد به الحديث الذي يكون مباحا في غير هذا الوقت، الذي يكون مباحا في غير هذا الوقت، لأن لو تحدث بعد العصر في الضحى. نعم، فهذا لا إشكال فيه، يتحدث بحديث مباح فهو منهي عنه في هذا الوقت خاصة. قال وفعله وتركه سواء، يعني هذا مستوي الطرفين اللي هو المباح، حديث مباح، أما الحديث المحرم أو الحديث المستحب أو الواجب فإن مثل هذا لا يقال إنه مكروه، وإنما المحرم يحرم في أي وقت ولا يختص بهذا الوقت، والحديث الذي يكون في أمور مستحبة أو يكون حديثا واجبا أو نحو ذلك فإن هذا لا يكون مكروها بعد العشاء، وإنما يكون مطلوبا بحسب مرتبته. قال فأما الحديث المحرم أو المكروه في غير هذا الوقت فهو في هذا الوقت أشد تحريما وكراها. لماذا؟ لأنه في أصله محرم أو مكروه، فإذا وضع في هذا الوقت الذي نهي فيه عن الحديث المباح فإن ذلك يكون جمعا بين أمرين، أي بين هذا الحديث الذي في أصله محرم أو مكروه إضافة إلى الزمن الذي نهي فيه عن الحديث. يقول فهو في هذا الوقت أشد تحريما وكراها. وأما الحديث في الخير كمذاكرة العلم وحكايات الصالحين ومكارم الأخلاق والحديث مع الضيف يعني لمؤانسته ومع طالب حاجة ونحو ذلك فلا كراهة فيه، بل هو مستحب، وكذا الحديث لعذر وعارض لا كراهة فيه، لعذر وعارض، مثل لو أنه احتاج لإصلاح شيء قد تطرق إليه الفساد والخلل في بيته مثلا فاحتاج إلى الحديث، يتصل بناس كذا يشرح لهم المشكلة، نعم، يطلب من يصلح له هذا، نعم، لأمر عار، لعذر وعارض، نعم، فإن هذا لا إشكال فيه. إنسان بحاجة إلى استشارة أو نحو ذلك وهو سيسافر لن يقيم أو نحو هذا فجلس معه وتحدث فهذا لا إشكال فيه. يقول وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على كل ما ذكرته، يعني أنه لا إشكال في الحديث الذي يكون مع الضيف أو مع أو في أمور مستحبة ومطلوبة وفي مذاكرة العلم ونحو هذا. الآن كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة، وهنا العشاء الآخرة قيدها بالآخرة لأن المغرب قد يقال لها العشاء، فحتى لا يفهم أن المقصود المغرب قال العشاء الآخرة التي هي هذه الصلاة التي صليناها، ولا زال العامة في بعض النواحي يسمون المغرب أيضا بالعشاء، فإذا أرادوا أن يقولوا العشاء يقول الأخير، فإذا وعدته قلت له العشاء لربما جاءك بعد صلاة المغرب لأنك لم تقل له الأخير. هذا عرف لدى بعض الناس. فالمقصود أيها الأحبة الآن كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة، قد يكون هنا الكراهة للتنزيه، يعني كراهة ليست كراهة تحريمية، أن هذا يكره، لكن لماذا يكره؟ يكره بعض العلماء يقولون من أجل أنه يكون عائقا دون قيام الليل، هذا السبب. وبعضهم يقول قد يكون ذلك مفضيا إلى الاستغراق في الحديث ومن ثم النوم عن صلاة الفجر. والناس لو نظرنا إلى حالنا في هذا العصر الذي تغيرت فيه الأحوال ونظرنا إلى المعاناة، معاناة الكثيرين مع صلاة الفجر فضلا عن قيام الليل، لوجدنا أن المشكلة في هذا الموضع، وأن الهدي النبوي هو العلاج والحل لهذه المعاناة لدى الكثيرين. فلاحظ أن هذه قضية شرعية غفلنا عنها في هذا العصر فتحولت الأحوال، فصار السهر عادة ولربما الذي ينام مبكرا هو الذي ينام قبل الثانية عشرة، وهذا له آثار اجتماعية ونفسية وآثار صحية على جسم الإنسان وعقله وتركيزه. هذه حثالة اليوم، يكون الذهن مكدودا مشوشا بكثرة المشاهدات المبصرة ولكثرة الأمور العالقة في الذهن مما يستجمع من الأمور التي يسمعها والأمور التي يعافسها في يومه. فإذا جاء آخر هذا اليوم فإن الذهن يكون مكدودا، ولو أن الإنسان جلس يحسب هذه المدة التي بعد العشاء بزعمه أنه يستغل الوقت، بزعمنا نستغل الوقت، نعم، فلو قدر أنها تبلغ إلى ساعتين أو ثلاث ساعات، ونظرنا إلى ما نضيع من أول النهار، النوم بعد الفجر والمخاطرة بصلاة الفجر أو قيام الليل، فإننا نجد أننا نترك الوقت الأنفس والأبرك ونستعيض عنه بهذا الوقت الذي يكون الذهن فيه كالاً. وهذا أمر مشاهد ومجرب، تستغل ساعة أو ساعتين بعد الفجر في نظري أبرك من اليوم كاملاً، وقد رأيت هذا. ولا يمكن أن تقاس بالوقت الذي نقضيه بعد صلاة العشاء. فهؤلاء الذين يقولون ننام عن الصلاة، لا نستطيع أن نصلي الفجر، حاولنا، أو من يقول أنا لا أستطيع أن أقوم الليل، حاولت مرارا، يقال له ابدأ بهذا، لاحظ الحديث ولو قل بعد صلاة العشاء، كراهة الحديث بعد العشاء. نعم، الإنسان حينما ينام بعد العشاء مباشرة كما كانت عادة الناس يصلون ثم ينطلقون فينامون، هؤلاء قبل الفجر بساعة على الأقل يكون الواحد منهم، الكبار والصغار، في غاية النشاط. والذين أدركوا أو عرفوا بعض الأحوال في بعض الأرياف ونحو ذلك يرون ذلك عيانا، البيت بكامله يستيقظ من غير إيقاظ قبل الفجر على الأقل بساعة. وقد ذكر لي بعض العامة أنهم منذ طفولتهم يقومون الليل، جميع البيت يقومون الليل، وما كانوا من المتدينين، ما كانوا من المتدينين، يقول قيام الليل عادة لأننا ننام بعد صلاة العشاء مباشرة، فمن الطبيعي الجميع مستيقظ قبل على الأقل قبل الفجر بساعة في غاية النشاط، فيقومون ويصلون. يقولون كانت صلاة الليل بالنسبة إلينا بمثابة الفرض، كأنها فريضة نتربى عليها كما نتربى على الفرائض، وهم غير متدينين وليسوا من طلاب العلم، أو لا يوجد في بيتهم طالب علم أصلا، عوام لا يفقهون كثيرا من القضايا الشرعية الواضحة، يعني في الوقت نفسه مثلا عندهم عادات مخالفة لصريح الشرع، البنت تجلس مع ابن عمها ومع ابن خالها، لا غضاضة في ذلك عندهم، وقيام الليل شيء أساسي لا يمكن أن يترك. السبب ينامون بعد العشاء مباشرة، وجرب هذا، نم بعد العشاء مباشرة تجد أنك في غاية النشاط قبل الفجر على الأقل بساعة على الأقل. فكم فرطنا وضيعنا، لكن مع هذا السهر إذا أراد الواحد أن ينام ثم يستيقظ فهو يكون في غاية الإجهاد ومغالبة النوم، ويكون حاله كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، كان يريد أن يدعو لنفسه فيدعو على نفسه، يعني هو مأمور أن ينام في مثل هذه الحال، لأنه وقد قال بعض السلف في قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، قال في حال النعاس، مع أن ليس هذا المعنى، لكنه أشار إلى معنى قد يغفل عنه بعض الناس فيكون بمنزلة من كان في حال سكر، يعني أنه لا يستطيع أن يركز ولا يستطيع، فلربما يتكلم بأشياء، والسبب أنه يخلط لأن ذهنه يغالب النوم في حال من النعاس. ذكر حديث أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، متفق عليه. أبو برزة هذا هو الوحيد من الصحابة الذي يكنى بهذه الكنية. كان يكره النوم قبل العشاء. النوم قبل العشاء لماذا؟ لأنه قد ينام عن صلاة العشاء، هذا السبب. والبخاري رحمه الله حينما بوب بهذا وذكر الحديث في الباب الذي بعده قال لمن غلبه النوم، يعني الترخيص لمن غلبه، الترخيص في النوم قبل العشاء لمن غلبه النوم. وذكر فيه الحديث حديث عمر رضي الله عنه لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم أبطأ على أصحابه، فحصب عمر رضي الله عنه الباب، باب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال نام النساء والصبيان، يعني هم ينتظرون صلاة العشاء، فهذا من غلبه النوم. وبعض أهل العلم كثيرون قالوا ما دام أن العلة مدركة وهي الخوف على صلاة العشاء فإن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فقالوا هذا مقيد بما إذا كان لا يوجد من يوقظه، أو أنه إذا نام لا يستيقظ ولو أوقظ فإنه لا ينام بعدها، لأن هذا النوم سيفضي إلى تضييع صلاة العشاء. لكن من كان بحاجة إلى نوم ويوجد من يوقظه ويستيقظ فمثل هذا لا إشكال فيه. كان يكره النوم قبل العشاء، والحديث بعدها لهذه العلة، إما لقيام الليل لئلا يفوت أو من أجل صلاة الفجر، ولا شك أن هذا أعظم. ثم ذكر حديث عمر رضي الله عنه، ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في آخر حياته، بعضهم يقول هذا كان قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بشهر، فلما سلم قال أرأيتكم ليلتكم هذه، الليلة التي أنتم فيها، فإن على رأس 100 سنة لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض اليوم أحد، متفق عليه. هذا الشاهد فيه في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العشاء تحدث، فدل على أن الحديث إذا كان في العلم وفي مدارسته في الأمور النافعة أن هذا لا إشكال فيه، لكن الحديث اللي يكون في الأمور المباحة وما إلى ذلك هذا هو الذي يكون مكروها. أما أنه يسهر يلعب ورق أو جالس على قنوات فاسدة فهذا أشد من الحديث في الأمور المباحة. ويدخل في الحديث بعد العشاء كذلك المحادثة بالوسائل الجديدة اليوم، يعني يتحدث مع أحد بأحد وسائل الاتصال في ماسنجر، ولا يتحدث معه في طريقة أو بأخرى من بالواتساب نعم، فهذا حديث بعد العشاء، وتجد الناس لربما يقضون الوقت الطويل وهم يتحادثون ومجموعات كأنهم في مجلس واحد، هذا يعلق من هنا وهذا يتندر من هنا وهذا يضحك من هنا وهذا يضيف من هنا، فهذا مثل كما لو اجتمعوا في مكان واحد، فيدخل في الكراهة. أما إذا كان الحديث في هذه الوسائل محرما فهذا لا شك أنه أشد. نعم، فهنا قال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس 100 سنة لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض اليوم أحد، هذا استدل به على أن الخضر غير موجود، يعني إنه مات، خلافا لما يزعمه بعض الصوفية وغير الصوفية يقولون أن الخضر لم يمت، وهذا لا دليل عليه، بل هو مات، وهذا دليل على أنه أن قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل على أنه لا يبقى بعد على رأس 100 سنة من تلك الليلة أحد ممن هو على وجه الأرض، بخلاف من كان في السماء، عيسى صلى الله عليه وسلم في السماء رفع، فإنه لا يشمله هذا، الملائكة مقامهم في السماء فلا يشملهم ذلك، لكن على وجه الأرض اليوم. هل المقصود فإن على رأس 100 سنة لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض اليوم أحد؟ لا يبقى، لاحظ هنا أحد نكر في سياق النفي، أي أحد؟ هل هذا في البشر فقط أو يشمل البشر وغير البشر من هو على وجه الأرض كالحيوانات مثلا، الذين يقولون أن الحمار الوحش أو أن الضب أو أن يعني وحيد القرن أو كذا، يعني بعضهم يذكر أن هذا النوع من الحيوانات يعيش، يذكرون بعضهم يذكرون أشياء 300 سنة و400 سنة وأكثر، وبعضهم يقول 80 سنة في بعض الحيوانات، هل هذا صحيح؟ هذا يعني لا دليل عليه، فالحديث يحتمل. فإذا قيل إنه على العموم الأعم دخل فيه حتى الحيوانات، ما يعيش ما يبقى منها شيء بعد تلك المقولة التي قالها يعني من تلك الليلة على رأس 100 سنة. ولا يعرف أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه حينما قالها وهو حي، حينما قالها النبي صلى الله عليه وسلم وأحد حي ممن على وجه الأرض يعرف، بقي بعد ذلك التاريخ. يعني آخر من مات من الصحابة رضي الله عنهم أبو الطفيل، مات 110، آخر واحد كان موجود، توفي 110، آخر واحد كان موجود حينما قالها النبي صلى الله عليه وسلم، أبو الطفيل عامر ابن واثلة رضي الله تعالى عنه 110. فهنا المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث بعد العشاء. الحديث الأخير في الباب هو حديث أنس رضي الله عنه أنهم انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم فجاءهم قريبا من شطر الليل، ووقت الليل ينتهي بنصف الليل، يعني نحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فالنصف هذا وقت نهاية وقت صلاة العشاء، أحيانا يكون الساعة 12، أحيانا قبلها بقليل، وأحيانا بعد ذلك، لربما تحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ثم نقسم على 2 ونعرف نصف الليل اللي هو ينتهي عنده وقت العشاء، فوقت العشاء لا يمتد إلى الفجر، لا، وليس لها وقت اختيار ووقت اضطرار، وإنما هو وقت واحد، لكن الأفضل أن تؤخر، نعم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو أرشد إليه. فجاءهم قريبا من شطر الليل فصلى بهم، يعني العشاء، ثم قال ثم خطبنا فقال، هذا الشاهد أنه تكلم بعد العشاء، لكن في العلم، ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، رواه البخاري. أنتم تصلون وأنتم جالسين هذا الوقت، لربما انتظروا يعني من وقت صلاة، من أول دخول وقت العشاء إلى منتصف الليل أو قريب من منتصف الليل، لربما جلسوا ينتظرون نحو 4 ساعات أو قريب من هذا، أو 3 ساعات أو 3 ساعات ونصف، نعم، فهم في صلاة هذه المدة كلها لأنهم ينتظرون الصلاة، فكانوا في المسجد ينتظرون، ليس المقصود أنهم في فرشهم ودورهم، لا، كانوا ينتظرون في المسجد، حتى قال عمر رضي الله عنه نام النساء والصبيان. فهنا تحدث النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العشاء. إذن إذا كان الحديث في أمور نافعة فلا إشكال، إذا كان في أمور مباحة فهذا ينهى عنه مكروه، إذا كان في أمور محرمة فهو أشد تحريما. وينبغي أن ننظر في حالنا اليوم وكثرة التفريط في هذا الباب، وهذا بسبب هذه المدنية التي غشت الناس وأنماط الحياة الجديدة، حتى أني رأيت خلال 10 سنوات الماضية في بعض البلاد كانت الأسواق تغلق في 2:00 ظهرا، ولربما إذا تأخرت في 4:00 تغلق المجمعات التجارية والأسواق، ثم بعد ذلك إذا جاء المغرب على كثرة الناس، إذا جاء المغرب رأيت الطرقات فارغة لا يكاد يمر بها إلا الواحد بعد الواحد، بعدما كانت مزدحمة غاية الازدحام لا يكاد يمر أحد، وإذا بقيت إلى العشاء وجلست تنظر فإنك لا ترى إلا النادر من يمشي في الطريق، لا سيارة ولا أحد على رجليه ولا على دراجة بعد العشاء. وكان الشباب الذين يسهرون، يعني الذي جاء للسهر ويريد السهر وذهب مع لربما صديقته أو نحو ذلك بدباب قد أردفها معه، هذا سهران بعد المغرب، يعني توجد بعض مطاعم الوجبات السريعة تفتح إلى أذان العشاء، هذولا في سهرة يعني الآن، يعني متأخر في النوم، إنه إلى العشاء فقط. ثم رأيت هؤلاء بعد نحو 10 سنوات وإذا الحياة انقلبت رأسا على عقب، طول الليل والطرق والأسواق والمطاعم والحياة تعج بالناس، فهذا تحول. فلما سئلوا عن هذا قالوا كنا مجتمع زراعي والآن تحولنا إلى مجتمع صناعي، لكن الشيء المشاهد كثرة المطاعم الغربية خلال العشر سنوات، فصار الشباب يتهافتون عليها، أول ما كانت بهذه الصورة، فصارت عندهم أدوار كاملة مخصصة للمطاعم في الأسواق، وفي كل زاوية ترى هذه المطاعم، فهذه ليست مجرد أكل يؤكل، هي أكل معه ثقافة. ولذلك أقيمت احتفالات كبيرة حينما فتح أول محل لأحد الوجبات السريعة الغربية أو الأمريكية في موسكو، رأوا أن ثقافتهم قد وصلت إلى عاصمة المعسكر الثاني المنافس لهم. وأذكر أنه كان في احتفالات للصين الشعبية بيوم الثورة، جاءوا بصور لأطفال يشربون البيبسي، فقالوا في بكين يحتفلون بالثورة الشيوعية ويقبلون، يقبل الجيل الجديد يعني، على المشروبات الأمريكية. لاحظ يعني هذه القضية تعني الشيء الكثير عندهم. وتجد في بعض الدول الأوروبية التي لربما تعتز بثقافتها وتمنع كثيرا من هذه الأشياء، السبب أنهم يرون أنها ليست مجرد أكلات وإنما ثقافة. ولك أن تتخيل إحدى الدول الغربية يقبل شبابهم ونساؤهم وأطفالهم كثيرا على الجريش والمطازيز والقرصان، ويلبس ثياب رجالهم هذه الثياب وهذه الغتر، ويتشدقون بعبارات باللغة العربية، وإذا تكلم الواحد مع صاحبه في الهاتف أو نحو ذلك قال له كلمات باللغة العربية، أبشر، حاضر، ليثبت أنه مثقف مثلا، كما كان الذين يتعلمون في بلاد المسلمين في الأندلس. تصور لو كان أناس بهذه المثابة يقبلون على الأكلات اللي عندنا، ثيابنا يلبسونها إلى آخره، كيف تكون حال هؤلاء في نظرنا أنهم أقرب إلينا من اليد للفم؟ أن هؤلاء ممكن يدخلون بالإسلام بكل سهولة، وأن هؤلاء امتداد لنا، أننا غزونا قلوبهم بثقافتنا، أليس كذلك؟ هذا واضح. ناس يقبلون على العادات التي عندك ولغتك، ويتكلمون بعبارات في ثنايا كلامهم من كلامك ونحو ذلك، ويعجبون بهذا، وأمنية الواحد منهم أن يأتي إلى هذه البلاد. هؤلاء بكل بساطة يحتاجون إلى جهد بسيط فقط حتى يدخلوا في الإسلام، كل بساطة. وانظر إلى حالنا مع أعدائنا، نتقمص ونقلدهم في كل شيء حتى في المستبشع من المظاهر وفساد الأذواق، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.